بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبق بفضل الله ومنه أن أخذنا هذا الباب. لماذا جاء المصنف بهذا الباب؟ نعم، أراد أن يبين أن السائر إلى الله سبحانه وتعالى يعتريه شيئان يعوقان عن ربه، ولابد أن السائر إلى الله يجمع بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب على جانب فيهلك ويجعلهم كجناحي الطائر. لكن قلنا إذا أردت أن تعرف المؤمن انظر إليه وقت السراء تجده خائف، وقت الضراء تجده مطمئن إذ يغشيكم النعاس. طيب، غيره في مسائل. نعم، بدون كتاب يا شيخ، أغلق الكتاب. نعم، أي آية؟ أفأمنوا، وقلنا أنه هذه الآية فيها تحريم الأمن مكر الله من وجهين: الأول الاستفهام الإنكاري، والثاني نعم أنه هذا خاسر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، شدة الوعيد في من في القنوط من رحمة الله. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ولأن هذا ضال لا يعرف الله سبحانه وتعالى. نعم، والذي يسلم من هذا من عرف الله سبحانه وتعالى وموجب أسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ووعد الصادق. نعم، طيب غيره. الآن فسرناها. طيب، نعم، أي نعم، أن المصنف رحمه الله ذكر الآيتين حتى تجمع بين الخوف والرجاء. الحمد لله. الباب الثاني. نعم،
باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله.
باب من الإيمان، من هذه تبعضية. نعم، والصبر على أقدار الله، لأن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول على طاعة الله حتى تؤدى، والثاني حتى تجتنب، والثالث صبر على أقدار الله. هذا الترتيب من حيث الصبر، لكن قد يختلف باختلاف الأشخاص. قد يكون عند بعض الناس الصبر عن المعصية أشق من الصبر على طاعة الله. طيب، من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. انقسم الناس عند المصيبة إلى أربعة أقسام: الأول متسخط، والتسخط قلنا يكون قلب واللسان والجوارح. بالقلب قلنا، يقول ابن القيم: بعض الناس يعني يقول هذا بقلبي ولا يتجاسر أن يقول هذا بلسان، يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحق. باللسان النائحة، نعم، يا ويلتا يا ثكل أميا. بالجوارح يشق الجيوب ويلطم الخدود وينتف الشعور. طيب، الثاني صبر، وحكمه واجب بإجماع الأمة، يصبر بقلبه ويصبر باللسان ويصبر بجوارحه. الثالث رضا وحكمه مستحب. والرابع الشكر وهو أحب وأحب على المراتب. ما هو الفرق بين الصبر والرضا؟ الصبر حكمه واجب والرضا حكمه مستحب. الفرق الثاني الصبر مثل اسم مر مذاقته ولكن عواقبه أحلى من العسل، ولكن الرضا عنده المصيبة والنعمة سواء لتمام رضاه بربه لا لأنه قلبه ميت. نعم. طيب بعده في مسائل. نعم. تفسير آية التغابن، وقلنا فسرها علقمة رحمه الله قال هو الرجل تصيب المصيبة فاعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. نعم نعم نعم. من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. نعم نعم. علامة إرادة الله بعبده الخير، هل معنى هذا أنه يدعو بتعجيل العقوبة في الدنيا؟ إذن بماذا يدعو؟ مثاله قال اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم في مسائل. نعم الشيخ علامة محبة الله للعبد. نعم نعم. ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدع، إيش معنى دعوة الجاهلية؟ الدعاء بالويل والثبور مثل يا ويلتايا ثقل أميا. نعم. أمسك عنه بذنب حتى يوافي به يوم القيامة. نعم. ثواب الرضا، وقال فمن رضي فله الرضا. وقلنا أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى رضا حقيقي يلق جلالة عظمته لأمات رضا المخلوقين، ويثبتون الرضا ومقتضى الرضا، ويرضى الله سبحانه وتعالى عن العمل ويرضى عن العامل. إن الله يرضى لكم أن تعبدوه، هذا رضا عن العمل، ورضا عن العامل رضي الله عنهم ورضوا عنه عن الصحابة أجمعين. طيب نعم. أن إيش من أعمال الجاهلية. طيب نعم تحريم. طيب غيره الطعن في الأنساب علامة محبة الله، وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى أن محبة حقيقية تليق بجلاله عظمته. نعم لا تماثل محبة المخلوقين، وأهل السنة والجماعة يثبتون المحبة والود والخلة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرياء.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المصنف رحمه الله جاء بهذا العمل لأنه من أعمال القلوب كما تقدم معنا، باب ما جاء في الرياء ولم يقل من الشرك. لماذا لم يقل المصنف رحمه الله باب من الشرك الرياء مثلا؟ قال أراد المصنف رحمه الله أن الطالب هو الذي يستنبط الحكم. باب ما جاء في الرياء، وتقدم معنا أن ابن القيم رحمه الله يقول الشرك الأصغر كيسير الرياء. قلنا أن بعض العلماء منهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول هذا معناه أن ابن القيم يرى أن كثير الرياء شرك أكبر، والأصل في الرياء أنه شرك كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب باب ما جاء في الرياء، لماذا سمى الرياء بهذا الاسم؟ هذا الباب ترى تقدم معنا احنا أخذنا من باب التغليب أنه يعمل العمل حتى يراه الناس، أو يعمل العمل حتى يسمع به الناس، وقال من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. إذن سمي رياء من باب التغليب لأنه إما رياء أو سمعة. أخذنا حكم الرياء أنه الشرك أصغر وقد يكون نسأل الله السلام عافية شرك أكبر. من أخلاق من؟ الرياء. نعم المنافق قال يراؤون الله يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، صحيح؟ طيب أقسام الرياء، أخذنا فيما تقدم أن الرياء ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي نعم الأول أن يكون الرياء في أصل العباد، يعني قبل البدء بالصلاة يرائي، نسأل الله السلام، نية مراءة ونية لله، فهذا العبادة. والدليل قول الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي أن أغني الشركاء عن الشرك، صحيح؟ طيب إذا كان الرياء في أصل العبادة فالعبادة باطلة. الثاني نعم أن يكون الرياء في وسط العبادة، وقلنا إذا كان في وسط العبادة هذا ينقسم إلى قسمين، الأول أن يدافع وهذا واجب والعبادة تكون صحيحة، الثاني يسترسل، وإذا استرسل قلنا تنقسم العبادة إلى قسمين، أن تكون عبادة متصلة وأن تكون عبادة منفصلة، فإذا متصلة فالعبادة باطلة كالصلاة، وإذا منفصلة فالأول صحيح الذي ليس فيه رياء، والثاني باطل لأنه فيه رياء كالصدقة. طيب القسم الثالث من الرياء بعد الفراغ والانتهاء من العبادة، وقلنا هذا لا يؤثر على العبادة شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سرته حسنته وساءته سيئته فتلك عاجل بشرى المؤمن، فإذا فرح الإنسان بالعبادة وكذا قال هذا لا يؤثر عليه شيء إلا إذا كان فيها عدوان كالمن والأذى في الصدقة، وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. طيب يبقى معنا أسئلة أيضا، لماذا ندرس هذا الباب الرياء؟ نعم أي نعم، حتى لا نكون من يلحقهم هذا الوعيد، وهذا نوع من الشرك أصلا. طيب ما هو علاج الرياء؟ لو سأل سائل ما هو علاج الرياء، الأول تعظيم الله سبحانه وتعالى، وهذا سبب دراستنا للتوحيد حتى تعظم الله سبحانه وتعالى، لأن العبد إذا عظم الله لا يبالي بأحد، صح؟ في دين الله، فهو يعبد الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الذي بيده جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يبالي بأحد في دين الله. الثاني الدعاء. نعم. الثالث عدم ترك العمل، لأن قلنا أن الشيطان من أجل أن يوقعك في باب، إما أن يوسوس لك ويوقعك في باب الرياء، وإذا لم تقع معه في باب الرياء أوقعك في باب الخوف من غير الله، ويجعلك تترك الأعمال خوفا من الرياء، تقع في نوع من أنواع الشرك. طيب عدم ترك العمل يعني الإقدام ولا يرجع إلا لسبب شرعي أو حسي. طيب الرابع إخفاء الأعمال، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، إذن هذا يعني هذه الأمور من باب علاج الرياء، وأهم هذه الأمور هو الأول تعظيم الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا نسأل الله السلام العافية الذي يرائي يعني يكون عنده ضعف في اليقين، قال إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وهذا لا يحبه الله سبحانه وتعالى الرياء، صحيح؟ نعم. طيب وقال لكن النفس نسأل الله السلام العافية يعني تحب حظوظ الدنيا من مال وجاه وثناء وما لذلك. نعم باب ما جاء في الرياء. نعم.
وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية.
الله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلن للناس أنه بشر، ثم أمره سبحانه وتعالى أن يؤكد هذه البشرية بقول سبحانه وتعالى مثلكم، قل إنما أنا بشر، وأكد البشرية بأنه مثله مثلنا عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من خصائص الربوبية. يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، هذا الذي تميز به عليه الصلاة والسلام عنا، أن الله سبحانه وتعالى اختاره عليه الصلاة والسلام لحمل رسالة هذا الدين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. والله سبحانه وتعالى تقدم معنا منفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فمن كان يرجو لقاء ربه، هذه الآية دلت على لقي الله سبحانه وتعالى، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فمن كان يرجو يعني يؤمل ويطمع في لقاء الله سبحانه وتعالى فليعمل عملا صالحا. وقال هذه الآية فيها شرط قبول الأعمال، الإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فليعمل عملا صالحا يعني موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، متابع، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، أو أحد نكرة في سياق النهي تعم كل أحد، نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك. نعم، الشاهد في الآية في قوله سبحانه وتعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحد، ولأن هذا المرائي أشرك في العبادة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك.
هذا فيه بيان غنى الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى غني عن الشريك وعن الند وعن غيره. قال وأنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا، من عمل عملا يعني أي عمل أشرك فيه معي غيري، كائنا من كان، قال كائنا من كان، نبي أو ولي أو جني أو صالح، قال تركته وشركه. وهذا فيه دليل على بطلان العبادة إذا خلطها شيء من الرياء، وفي بيان غنى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم.
نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد.
النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة عن الدجال، وقلنا بل هذا كان حال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أن كل نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كان يحذر الأمة من الدجال، وقال والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الدجال. وتقدم معنا أن الدجال حقيقة وأنه بشر، وأخذنا الأدلة على أنه بشر. أولا ما هي الأدلة على أن الدجال بشر وكاذب فيما ادعاه؟ الأول عجز، عاجز أن يدخل مكة والمدينة، وعاجز أن يسلط على التميمي بعد أن يشقه إلى نصفين. وقال أيضا أن خلقة الدجال فيها عيب، ولا يمكن أن الخالق الكامل يعطي الكمال للمخلوق ويكون هو ناقص، هذا دليل على أنه مخلوق. ثم لا يمكن لأحد أن يرى الله حتى يموت، أن نفسا لن ترى الله حتى تموت، صحيح؟ نعم. طيب أمور كثيرة، الدجال يعني نسأل الله السلامة والعافية أعظم فتنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدث الصحابة عن الدجال خاف الصحابة من هذه الفتنة، وهذا فيه خوف الصحابة، إذا نحن من باب أولى. بعد أن حدث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن الدجال دخل عليه الصلاة والسلام إلى بيته، ثم خرج وجدهم يعني قد خافوا من هذا الأمر، فقال هذا الحديث عليه الصلاة والسلام. إذن خاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته من الرياء أشد من خوف عليهم من الدجال. الدجال فتنة شرك أكبر أو أصغر؟ شرك أكبر، والرياء شرك أصغر. إذن لماذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته من الرياء أشد من خوف عليه من الدجال، مع أن الدجال أكبر، شرك أكبر، والرياء شرك أصغر لسببين. الأول أن الدجال فتنة ظاهرة والرياء فتنة خفية. وقلنا أنه يعني بعض السلف يقول ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدت على خلاص، لأن النفس تريد حظوظ الدنيا، نسأل الله السلام العافية. فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعفا أجورنا. طيب الثاني لا أي نعم، أن فتنة الرياء في كل وقت وفي كل مكان، وفتنة الدجال محصورة بزمن معين ومحدد، مفهوم؟ طيب قالوا بلى. أولا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم هو للتشويق، وهذا قلنا من حسن التعليم عند النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها أن الصحابة رضي الله عنهم ما أرادوا العلم فقط، أرادوا العلم والعمل حتى يتركوا الشرك سواء كان أصغر أو أصغر. نعم. فيزين صلاة قال لما يرى من نظر رجل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
نعم إخوان، احنا اتفقنا انه تترك الكتابة الى بعد الدرس. طيب باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، هل هذا الباب باب مكرر لما سبق من باب ما جاء في الرياء؟ قال هذا الباب فيه ثلاث احتمالات. أولا أنه مكرر، وقال هذا يعني أنه مكرر هذا أمر يعني بعيد، أنه محمد عبد الوهاب يكرر نفس الأبواب بلا فائدة. طيب الثاني أن هذا باب أعم من الباب السابق، قال هذا الأمر محتمل. القول الثالث أن هذا باب مستقل، وهذا هو الراجح والله أعلم. ما معنى هذا الباب؟ معنى هذا الباب سوف يأتينا في المسائل، أن يريد الدنيا بعمل الآخر. إذا لو سألك سائل ما معنى هذا الباب، تقول إرادة الدنيا بعمل الآخرة. قسم الناس في هذا الباب في عمل الدنيا والآخرة، انقسموا إلى أقسام. الأول أن يريد الدنيا بعمل الدنيا، أن يريد الدنيا بعمل الدنيا. مثاله يعمل هذا الشيخ في الحدادة، أو يعني يسوق السيارة ويعمل في سيارة أجرة وكذا. لماذا؟ قال والله أريد حتى أتزوج أعمل هذا العمل. إذن يريد الدنيا بعمل الدنيا، حكمه جائز. تمام. طيب أن يريد الآخرة بعمل الدنيا، يعمل قلنا في أجرة السيارات وكذا، سيارة أجرة يعمل فيها. لماذا؟ قال والله أنا أريد بهذا المال أن أتصدق به. هذا يريد الآخرة بعمل الدنيا، هذا حكمه مستحب ومطلوب. الثالث أن يريد الآخرة بعمل الآخرة، ما يريد شيء من حظوظ الدنيا، وهذا سوف يأتي معنا في المجاهد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم طوبى يعني من الطيبات. طيب أن يريد الدنيا والآخرة بعمل الآخرة، أن يريد الدنيا والآخرة بعمل الآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يصلي، والصلاة هذه يدعو فيها أن الله سبحانه وتعالى يرزق الزوجة الصالحة. صلى هو في الأصل لمن؟ لله سبحانه وتعالى، أراد الآخرة، وأراد في داخل الصلاة شيء من الدنيا، وطلب أن الله سبحانه وتعالى يرزقه الزوجة الصالحة. يصح؟ يصح، لكن بشرط يكون أكثر هم هذا الآخرة لا الدنيا. يبقى معنا أن يريد الدنيا بعمل الآخرة، وهذا هو الشرك، نسأل الله السلام العافية. مثاله قال يؤذن. لماذا تؤذن؟ هذا عمل دنيا وعمل الآخرة، عمل آخرة. لماذا تؤذن؟ قال حتى أحصل على المال. تطلب العلم لماذا؟ قال والله أحصل على مكافأة. وما إلى ذلك. فهذا هو الذي أراد المصنف. وقلنا معنى الباب أن يريد الدنيا بعمل الآخرة. كيف نعرف يا أخي، كيف نعرف أنه هذا يريد الدنيا أم يريد الآخرة؟ كيف نعرف؟ نعرف بقول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا ضابط: إن أعطي رضي، وإن لم يعطى سخط. يؤذن ويأخذ على الأذان مكافأة. فقالوا له: هذا الشهر لا توجد مكافأة. قال: إذن ما أؤذن. إذن هذا إذا أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. إذن هذا في دليل أن هذا يريد الدنيا للآخر. طيب، قالوا لرجل آخر: قطعنا عنك هذا الشهر المكافأة. قال: أنا أؤذن أصلا من قبل أن تأتي المكافأة، وأنا بإذن الله أستمر على هذا الأذان ولا أتركه أبدا. فهذا إن أعطي رضي وإن لم يعطي سخط؟ لا، لأنه نيته خالصة لله سبحانه وتعالى، ما أراد شيء من الدنيا. مفهوم؟ طيب، إذن الضابط عندنا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. وهذا دليل على ما تقدم معنا أن الأعمال كلها مبناها على المحبة، فهو يوالي ويعادي لله، لكن هذا يوالي ويعادي من أجل أمور الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. لكن يقول بعض العلماء أن هذا الباب أخطر من باب الرياء. هذا الباب أن يريد الدنيا بعمل الآخرة أخطر من باب الرياء. لماذا؟ قال: لأنه قد يرائي في صلاة واحدة. صحيح؟ صحيح أم لا؟ قد يرائي في صلاة واحدة، يعرض له عارض وكذا، يأتي الشيطان ويقول يعني هذه الصلاة ينظر إليك فلان يصنع كذا وكذا، فاسترسل مع الشيطان وراءك، أصبحت هذه الصلاة واحدة هي باطلة. صح؟ طيب، لكن عندما يكون إمام ويريد بهذه الإمامة المكافأة أو كذا، كل صلاة يصليها تقبل؟ لا تقبل أبدا. إذن أيهم أخطر؟ هذا الباب، لأن هذا الباب يمتد في أعمال كثيرة، والرياء قد يكون في عمل أو أكثر، لكن دائما يكون باب الرياء أقل من هذا الباب. و سؤال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: هل يدخل في هذا الباب الذين يدرسون في الكليات الشرعية وكذا؟ قال: نعم يدخل، إن لم يريدوا بهذه الدراسة غرض شرعي، ولأن قال الحقول الشرعية اليوم لا يمكن العمل فيها إلا بالشهادات. فيقول: لابد أن الطالب يخلص النية لله سبحانه وتعالى وينوي بهذه الدراسة، حتى وإن كان يأخذ على هذه الدراسة مكافأة من ذلك، ينوي بهذه الدراسة نفع الخلق، لأن العمل يقول في الحقول الشرعية لا يمكن اليوم إلا بالشهادات. مفهوم؟ نعم. طيب، نكتفي بهذا، الله أعلم، أن نكتفي بهذا القدر ونراجع الآن ولا غدا إن شاء الله. نعم، ماذا أخذنا في هذا اليوم؟ نعم، ترى أخذ الدفتر. نعم. طيب، أراد المصنف بهذا الباب أي قسم؟ أن يريد الدنيا بعمل الآخرة. ومن أراد الآخرة بعمل الآخرة قبل أعلى المراتب، ومن أراد الدنيا والآخرة بعمل الآخرة، قال يصح، لكن أن يكون يغلب عليه إرادة الآخرة للدنيا. والدليل: ومنهم من يقول ربنا آتنا، هذا في الحج، في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب، أن يريد الدنيا بعمل الدنيا جائز، أن يريد الآخرة بعمل الدنيا مستحب، أن يريد إيش بقي؟ طيب، غيره ماذا أخذنا؟ الضابط قلنا ذكروا لنا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نعرف أنه هذا يريد الدنيا أو يريد الآخرة؟ وسوف يأتي معنا في الحديث أن عبد للدرهم وعبد للدينار هم، ويريد فقط مراءة، فيريد فقط أمور الدنيا. يقول في إشكال أيضا أنه كيف يسمى مخلص ومشرك في نفس الوقت. قال إخلاصه يعني صلى هو وما أراد مراعاة الناس إطلاقا، صلاته كانت خالصة، لكن أراد بهذه الصلاة شيء دنيء وهو الدنيا. مثاله بعض الناس أيام الاختبارات تجد ما شاء الله يصلي، يتكلم بكلام حسن ولا يسب ولا يشتم ولا يأتي المنكرات حتى تخرج النتيجة، خذ النتيجة ترك الصلاة. هذا إيش أراد؟ أراد الدنيا بعمل الآخرة، صح؟ نعم. خطب مرأة، وعندما خطب المرأة استقام، أطلق اللحية، قصر الثوب، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يحافظ على الصلوات، الصيام اثنين وخميس، يقوم الليل. مجرد أن تم العقد ترك، نسأل الله السلامة العافية. فهذه صلاته كانت خالصة، ما أراد بها الرياء إطلاقا، لكن أراد بها شيء دنيء وهو الدنيا، نسأل الله السلامة العافية. نعم غيره. نعم علاج الرياء أخذنا. طيب وغيره؟ أن هذا الباب أخطر من باب الرياء، لأن هذا قد يكون في باب واحد وفي صلاة واحدة، لكن هذا الأمر يكون في كل الصلوات اللي يصليها هذا الإمام إذا أراد بالمكافأة الدنيا وما أراد الآخرة. نعم نعم اي نعم. ذكرنا لماذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته من الرياء اشد من خوفه عليه من الدجال، قلنا لسببين، الله اعلم. الاول ان الرياء خفي والدجال فتنه ظاهر، ان الرياء يكون في كل وقت والدجال في زمن معين، واخذنا ان الدجال حقيقه وليس بخيال، وانه فتنه وانه عبد مخلوق، والادله على أنه ليس بخالق ولا يستحق أحد أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. طيب نعم، أن هذا الباب له ثلاث احتمالات. الأول أنه مكرر وهذا قلنا ضعيف وبعيد جدا. الثاني أن هذا عام وهذا قال محتمل. والثالث أنه باب مستقل، ذاك الباب أراد مراعاة الناس وهذا الباب لم يرد مراعاة الناس إطلاقا وإنما أراد شيء دنيء وهو الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. بعض الطلاب يقول أنه يعني تذكير عن الكلمة عن الشيخ يوسف رحمه الله، فيعني الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ويعني الله أعلم أنه يعني ينبغي أن الدعاء لهذا الرجل له بالمغفرة والعفو، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبق بفضل الله ومنه أن أخذنا هذا الباب. لماذا جاء المصنف بهذا الباب؟ نعم نعم، أراد أن يبين أن السائر إلى الله سبحانه وتعالى يعتريه شيئان يعوقان عن ربه، ولابد أن السائر إلى الله يجمع بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب على جانب فيهلك ويجعلهم كجناحي الطائر. لكن قلنا إذا أردت أن تعرف المؤمن انظر إليه وقت السراء تجده خائف، وقت الضراء تجده مطمئن إذ يغشكم النعاس. طيب، غيره في مسائل. نعم، بدون كتاب الشيخ، أغلق الكتاب. نعم أي آية؟ أفأمنوا، وقلنا أنه هذه الآية فيها تحريم الأمن مكر الله من وجهين: الأول الاستفهام الإنكاري، والثاني نعم أنه هذا خاسر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، شدة الوعيد في من؟ في من؟ في القنوط من رحمة الله. نعم، قال وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ولأن هذا ضال لا يعرف الله سبحانه وتعالى. نعم، والذي يسلم من هذا من عرف الله سبحانه وتعالى وموجب أسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ووعده الصادق. نعم، طيب غيره الآن فسرناها. طيب نعم، أي نعم، أن المصنف رحمه الله ذكر الآيتين حتى تجمع بين الخوف والرجاء. الحمد لله. الباب الثاني. نعم،
باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله.
باب من الإيمان، من هذه تبعضية. نعم، والصبر على أقدار الله، لأن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول على طاعة الله حتى تؤدى، والثاني حتى تجتنب، والثالث صبر على أقدار الله. هذا الترتيب من حيث الصبر، لكن قد يختلف باختلاف الأشخاص. قد يكون عند بعض الناس الصبر عن المعصية أشق من الصبر على طاعة الله. طيب، من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. انقسم الناس عند المصيبة إلى أربعة أقسام: الأول متسخط، والتسخط قلنا يكون قلب واللسان والجوارح. بالقلب قلنا يقول ابن القيم: بعض الناس يعني يقول هذا بقلبي ولا يتجاسر أن يقول هذا بلسان، يقول ظلمني ربي ومنعني ما استحق. باللسان النائحة، نعم، يا ويلتا يا ثكل أميا. بالجوارح يشق الجيوب ويلطم الخدود وينتف الشعور. طيب، الثاني صبر، وحكمه واجب بإجماع الأمة: يصبر بقلبه ويصبر بلسانه ويصبر بجوارحه. الثالث رضا، وحكمه مستحب. والرابع الشكر، وهو أحب وأحب على المراتب. ما هو الفرق بين الصبر والرضا؟ الصبر حكمه واجب، والرضا حكمه مستحب. الفرق الثاني: الصبر مثل اسم مر مذاقته، ولكن عواقبه أحلى من العسل. ولكن الرضا عنده المصيبة والنعمة سواء، لتمام رضاه بربه لا لأنه قلبه ميت. نعم، طيب بعده في مسائل. نعم، تفسير آية آية التغابن، وقلنا فسرها علقمة رحمه الله قال هو الرجل تصيب المصيبة فاعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. نعم نعم نعم، من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. نعم نعم علامة إرادة الله بعبده الخير، هل معنى هذا أنه يدعو بتعجيل العقوبة في الدنيا؟ إذن بماذا يدعو؟ مثاله قال اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم في مسائل. نعم الشيخ علامة محبة الله للعبد. نعم نعم، ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدع، ايش معنى دعوة الجاهلية؟ الدعاء بالويل والثبور مثل يا ويلتايا ثكل أميا. نعم
من أراد بعبده الشر أنه لا يعجب
أمسك عنه بذنب حتى يوافي به يوم القيامة. نعم ثواب ثواب الرضا، وقال فمن رضي فله الرضا، وقلنا أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى رضا حقيقي يلق جلالة عظمة الأماث رضا المخلوقين، ويثبتون الرضا ومقتضى الرضا، ويرضى الله سبحانه وتعالى عن العمل ويرضى عن العامل. إن الله يرضى لكم أن تعبدوه، هذا رضا عن العمل، ورضا عن العامل رضي الله عنهم ورضوا عنه عن الصحابة أجمعين. طيب نعم، أن أش من أعمال الجاهلية. طيب نعم تحريم. طيب غيره الطعن في الأنساب علامة محبة الله، وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى أن محبة حقيقية تليق بجلالته عظمته. نعم لا تماثل محبة المخلوقين، وأهل السنة والجماعة يثبتون المحبة والود والخلة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرياء.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المصنف رحمه الله جاء بهذا العمل لأنه من أعمال القلوب كما تقدم معنا، باب ما جاء في الرياء ولم يقل من الشرك. لماذا لم يقل المصنف رحمه الله باب من الشرك الرياء مثلا؟ قال أراد المصنف رحمه الله أن الطالب هو الذي يستنبط الحكم. باب ما جاء في الرياء، وتقدم معنا أن ابن القيم رحمه الله يقول الشرك الأصغر كيسير الرياء. قلنا أن بعض العلماء منهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول هذا معناه أن ابن القيم يرى أن كثير الرياء شرك أكبر، والأصل في الرياء أنه شرك كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب باب ما جاء في الرياء، لماذا سمى الرياء بهذا الاسم؟ هذا الباب ترى تقدم معنا احنا أخذنا من باب التغليب أنه يعمل العمل حتى يراه الناس، أو يعمل العمل حتى يسمع به الناس، وقال من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. إذن سمي رياء من باب التغليب لأنه إما رياء أو سمعة. أخذنا حكم الرياء أن الشرك أصغر، وقد يكون نسأل الله السلام عافية شرك أكبر. من أخلاق من الرياء؟ نعم المنافق. قال يراؤون الله يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صحيح. طيب أقسام الرياء، أخذنا فيما تقدم أن الرياء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي نعم الأول أن يكون الرياء في أصل العباد، يعني قبل البدء بالصلاة يرائي نسأل الله السلام نيته مراءة ونية لله، فهذا العبادة. والدليل قول الله سبحانه وتعالى في حديث القدسي أنا أغني الشركاء عن الشرك. صحيح. طيب إذا كان الرياء في أصل العبادة فالعبادة باطلة. الثاني نعم، أن يكون الرياء في وسط العبادة. وقلنا إذا كان في وسط العبادة هذا ينقسم إلى قسمين: الأول أن يدافع وهذا واجب والعبادة تكون صحيحة، الثاني يسترسل، وإذا استرسل قلنا تنقسم العبادة إلى قسمين: أن تكون عبادة متصلة وأن تكون عبادة منفصلة. فإذا متصلة فالعبادة باطلة كالصلاة، وإذا منفصلة فالأول صحيح الذي ليس فيه رياء، والثاني باطل لأنه فيه رياء كالصدقة. طيب، القسم الثالث من الرياء بعد الفراغ والانتهاء من العبادة، وقلنا هذا لا يؤثر على العبادة شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فتلك عاجل بشرى المؤمن. فإذا فرح الإنسان بالعبادة وكذا قال هذا لا يؤثر عليه شيء، إلا إذا كان فيها عدوان كالمن والأذى في الصدقة. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. طيب، يبقى معنا أسئلة أيضا: لماذا ندرس هذا الباب الرياء؟ نعم، أي نعم، حتى لا نكون من يلحقهم هذا الوعيد، وهذا نوع من الشرك أصلا. طيب، ما هو علاج الرياء؟ لو سأل سائل ما هو علاج الرياء، الأول تعظيم الله سبحانه وتعالى، وهذا سبب دراستنا للتوحيد، حتى تعظم الله سبحانه وتعالى، لأن العبد إذا عظم الله لا يبالي بأحد، صح، في دين الله، فهو يعبد الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الذي بيده جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يبالي بأحد في دين الله. الثاني الدعاء. نعم، الثالث عدم ترك العمل، لأن قلنا أن الشيطان من أجل أن يوقعك في باب، إما أن يوسوس لك ويوقعك في باب الرياء، وإذا لم تقع معه في باب الرياء أوقعك في باب الخوف من غير الله، ويجعلك تترك الأعمال خوفا من الرياء، تقع في نوع من أنواع الشرك. طيب، عدم ترك العمل يعني الإقدام ولا يرجع إلا لسبب شرعي أو حسي. طيب، الرابع إخفاء الأعمال. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذن هذا يعني هذه الأمور من باب علاج الرياء، وأهم هذه الأمور هو الأول تعظيم الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا نسأل الله السلامة والعافية الذي يرائي يعني يكون عنده ضعف في اليقين. قال: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وهذا لا يحبه الله سبحانه وتعالى الرياء، صحيح؟ نعم. طيب، وقال: لكن النفس نسأل الله السلامة والعافية يعني تحب حظوظ الدنيا من مال وجاه وثناء وما لذلك. نعم، باب ما جاء في الرياء. نعم،
وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية.
الله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلن للناس أنه بشر، ثم أمر سبحانه وتعالى أن يؤكد هذه البشرية بقول سبحانه وتعالى: مثلكم، قل إنما أنا بشر، وأكد البشرية بأنه مثلنا عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من خصائص الربوبية، يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، هذا الذي تميز به عليه الصلاة والسلام عنا، أن الله سبحانه وتعالى اختاره عليه الصلاة والسلام لحمل رسالة هذا الدين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. والله سبحانه وتعالى تقدم معنا منفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فمن كان يرجو لقاء ربه، هذه الآية دلت على لقي الله سبحانه وتعالى، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فمن كان يرجو يعني يؤمل ويطمع في لقاء الله سبحانه وتعالى فليعمل عملا صالحا. وقال هذه الآية فيها شرط قبول الأعمال: الإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فليعمل عملا صالحا يعني موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم متابع، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، أو أحد نكرة في سياق النهي تعم كل أحد، نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك. نعم. الشاهد في الآية في قوله سبحانه وتعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحد، ولأن هذا المرائي أشرك في العبادة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك.
هذا فيه بيان غنى الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى غني عن الشريك وعن الند وعن غيره. قال وأنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا، من عمل عملا يعني أي عمل أشرك فيه معي غيري، كائنا من كان، قال كائنا من كان، نبي أو ولي أو جني أو صالح، قال تركته وشركه. وهذا فيه دليل على بطلان العبادة إذا خلطها شيء من الرياء، وفي بيان غنى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم.
نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد.
النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة عن الدجال، وقلنا بل هذا كان حال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أن كل نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كان يحذر الأمة من الدجال، وقال والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الدجال، وتقدم معنا أن الدجال حقيقة وأنه بشر، وأخذنا الأدلة على أنه بشر. أولا ما هي الأدلة على أن الدجال بشر وكاذب فيما ادعاه؟ الأول عجز، عاجز أن يدخل مكة والمدينة، وعاجز أن يسلط على التميمي بعد أن يشقه إلى نصفين، وقال أيضا أن خلقة الدجال فيها عيب، ولا يمكن أن الخالق الكامل يعطي الكمال للمخلوق ويكون هو ناقص، هذا دليل على أنه مخلوق. ثم لا يمكن لأحد أن يرى الله حتى يموت، أن نفسا لن ترى الله حتى تموت، صحيح؟ نعم. طيب أمور كثيرة، الدجال يعني نسأل الله السلامة والعافية أعظم فتنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدث الصحابة عن الدجال خاف الصحابة من هذه الفتنة، وهذا فيه خوف الصحابة، إذن نحن من باب أولى. بعد أن حدث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن الدجال دخل عليه الصلاة والسلام إلى بيته، ثم خرج وجدهم يعني قد خافوا من هذا الأمر، فقال هذا الحديث عليه الصلاة والسلام. إذن خاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته من الرياء أشد من خوف عليهم من الدجال. الدجال فتنة شرك أكبر أو أصغر؟ شرك أكبر، والرياء شرك أصغر. إذن لماذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته من الرياء أشد من خوف عليه من الدجال، مع أنه الدجال أكبر شرك أكبر والرياء شرك أصغر؟ لسببين، الأول أن الدجال فتنة ظاهرة والرياء فتنة خفية، وقلنا أنه يعني بعض السلف يقول ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدت على خلاص، لأن النفس تريد حظوظ الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعفا أجورنا. طيب الثاني، لا أي نعم، أن فتنة الرياء في كل وقت وفي كل مكان، وفتنة الدجال محصورة بزمن معين ومحدد، مفهوم؟ طيب قالوا بلى. أولا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم هو للتشويق، وهذا قلنا من حسن التعليم عند النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها أن الصحابة رضي الله عنهم ما أرادوا العلم فقط، أرادوا العلم والعمل حتى يتركوا الشرك سواء كان أصغر أو أصغر. نعم. فيزين صلاة قال لما يرى من نظر رجل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
نعم إخوان، احنا اتفقنا انه تترك الكتابة الى بعد الدرس. طيب، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هل هذا الباب باب مكرر لما سبق من باب ما جاء في الرياء؟ قال هذا الباب فيه ثلاث احتمالات: أولا أنه مكرر، وقال هذا يعني أنه مكرر هذا أمر يعني بعيد، أنه محمد عبد الوهاب يكرر نفس الأبواب بلا فائدة. طيب، الثاني أن هذا باب أعم من الباب السابق، قال هذا الأمر محتمل. القول الثالث أن هذا باب مستقل، وهذا هو الراجح والله أعلم. ما معنى هذا الباب؟ معنى هذا الباب سوف يأتينا في المسائل، أن يريد الدنيا بعمل الآخر. إذا لو سألك سائل ما معنى هذا الباب، تقول إرادة الدنيا بعمل الآخرة. قسم الناس في هذا الباب في عمل الدنيا والآخرة، انقسموا إلى أقسام. الأول أن يريد الدنيا بعمل الدنيا، أن يريد الدنيا بعمل الدنيا. مثاله يعمل هذا الشيخ في الحدادة، أو يعني يسوق السيارة ويعمل في سيارة أجرة وكذا. لماذا؟ قال والله أريد حتى أتزوج أعمل هذا العمل. إذن يريد الدنيا بعمل الدنيا، حكمه جائز. تمام. طيب، أن يريد الآخرة بعمل الدنيا، يعمل قلنا في أجرة السيارات وكذا، سيارة أجرة يعمل فيها. لماذا؟ قال والله أنا أريد بهذا المال أن أتصدق به. هذا يريد الآخرة بعمل الدنيا، هذا حكمه مستحب ومطلوب. الثالث أن يريد الآخرة بعمل الآخرة، ما يريد شيء من حظوظ الدنيا، وهذا سوف يأتي معنا في المجاهد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى يعني من الطيبات. طيب، أن يريد الدنيا والآخرة بعمل الآخرة، أن يريد الدنيا والآخرة بعمل الآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يصلي، والصلاة هذه يدعو فيها أن الله سبحانه وتعالى يرزق الزوجة الصالحة. صلى هو في الأصل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. أراد الآخرة، وأراد في داخل الصلاة شيء من الدنيا، وطلب أن الله سبحانه وتعالى يرزقه الزوجة الصالحة. يصح؟ يصح، لكن بشرط يكون أكثر هم هذا الآخرة لا الدنيا. يبقى معنا أن يريد الدنيا بعمل الآخرة، وهذا هو الشرك، نسأل الله السلام العافية. مثال، قال يؤذن. لماذا تؤذن؟ هذا عمل دنيا وعمل الآخرة، عمل آخرة. لماذا تؤذن؟ قال حتى أحصل على المال. تطلب العلم، لماذا؟ قال والله أحصل على مكافأة وما إلى ذلك. فهذا هو الذي أراد المصنف. وقلنا معنى الباب أن يريد الدنيا بعمل الآخرة. كيف نعرف يا أخي، كيف نعرف أنه هذا يريد الدنيا أم يريد الآخرة؟ كيف نعرف؟ نعرف بقول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا ضابط: إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط. يؤذن ويأخذ على الأذان مكافأة، فقالوا له: هذا الشهر لا توجد مكافأة. قال: إذن ما أؤذن. إذن هذا إذا أعطي رضي، وإن لم يعط سخط. إذن هذا في دليل أن هذا يريد الدنيا لا الآخرة. طيب، قالوا لرجل آخر: قطعنا عنك هذا الشهر المكافأة. قال أنا أؤذن أصلا من قبل أن تأتي المكافأة، وأنا بإذن الله أستمر على هذا الأذان ولا أتركه أبدا. فهذا أن أعطي رضا لم يعطي سخط؟ لا، لأنه نيته خالصة لله سبحانه وتعالى، ما أراد شيء من الدنيا. مفهوم؟ طيب، إذن الضابط عندنا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. وهذا دليل على ما تقدم معنا أن الأعمال كلها مبناها على المحبة، فهو يوالي ويعادي لله، لكن هذا يوالي ويعادي من أجل أمور الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. لكن يقول بعض العلماء أن هذا الباب أخطر من باب الرياء. هذا الباب أن يريد الدنيا بعمل الآخرة أخطر من باب الرياء. لماذا؟ قال لأنه قد يرائي في صلاة واحدة. صحيح؟ صحيح أم لا؟ قد يرائي في صلاة واحدة، يعرض له عارض وكذا الشيطان، ويقول يعني هذه الصلاة ينظر إليك فلان يصنع كذا وكذا، فاسترسل مع الشيطان وراءه، أصبحت هذه الصلاة واحدة هي باطلة. صح؟ طيب، لكن عندما يكون إمام ويريد بهذه الإمامة المكافأة أو كذا، كل صلاة يصليها ها تقبل؟ لا تقبل أبدا. إذن أيهم أخطر؟ هذا الباب، لأن هذا الباب يمتد في أعمال كثيرة، والرياء قد يكون في عمل أو أكثر، لكن دائما يكون باب الرياء أقل من هذا الباب. وسؤال الشيخ بن عثيمين رحمه الله، هل يدخل في هذا الباب الذين يدرسون في الكليات الشرعية وكذا؟ قال نعم يدخل، إن لم يريدوا بهذه الدراسة غرض شرعي، ولأن قال الحقول الشرعية اليوم لا يمكن العمل فيها إلا بالشهادات، فيقول لابد أن الطالب يخلص النية لله سبحانه وتعالى وينوي بهذه الدراسة، حتى وإن كان يأخذ على هذه الدراسة مكافأة من ذلك، ينوي بهذه الدراسة نفع الخلق، لأن العمل يقول في الحقول الشرعية لا يمكن اليوم إلا بالشهادات. مفهوم؟ نعم. طيب، نكتفي بهذا، الله أعلم أن نكتفي بهذا القدر، ونراجع الآن ولا غدا إن شاء الله. نعم، ماذا أخذنا في هذا اليوم؟ نعم، ترى أخذ الدفتر. نعم. طيب، أراد المصنف بهذا الباب أي قسم؟ أن يريد الدنيا بعمل الآخرة، ومن أراد الآخرة بعمل الآخرة قبل أعلى المراتب، ومن أراد الدنيا والآخرة بعمل الآخرة قال يصح، لكن أن يكون يغلب عليه إرادة الآخرة للدنيا. والدليل، ومنهم من يقول ربنا آتنا، هذا في الحج، في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب، أن يريد الدنيا بعمل الدنيا جائز، أن يريد الآخرة بعمل الدنيا مستحب، أن يريد إيش بقي؟ طيب، غيره ماذا أخذنا؟ الضابط قلنا ذكروا لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نعرف أنه هذا يريد الدنيا أو يريد الآخرة؟ وسوف يأتي معنا في الحديث أن عبد للدرهم وعبد للدينار هم، ويريد فقط يريد فقط أمور الدنيا. يقول في إشكال أيضا، أنه كيف يسمى مخلص ومشرك في نفس الوقت؟ قال إخلاصه يعني صلى هو وما أراد مراءة الناس إطلاقا، صلاته كانت خالصة، لكن أراد بهذه الصلاة شيء دنيء وهو الدنيا. مثاله بعض الناس أيام الاختبارات تجد ما شاء الله يصلي، يتكلم بكلام حسن، ولا يسب ولا يشتم ولا يأتي المنكرات حتى تخرج النتيجة، خذ النتيجة ترك الصلاة. هذا إيش أراد؟ ها؟ أراد الدنيا بعمل الآخرة. صح؟ نعم. خطب مرأة، وعندما خطب المرأة استقام، أطلق اللحية، قصر الثوب، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يحافظ على الصلوات، الصيام اثنين وخميس، أقوم الليل. مجرد أن تم العقد ترك، نسأل الله السلامة العافية، فهذه صلاته كانت خالصة، ما أراد بها الرياء إطلاقا، لكن أراد بها شيء دنيء وهو الدنيا، نسأل الله السلامة العافية. نعم غيره. نعم علاج الرياء أخذنا. طيب وغيره؟ أن هذا الباب أخطر من باب الرياء، لأنه هذا قد يكون في باب واحد وفي صلاة واحدة، لكن هذا الأمر يكون في كل الصلاة اللي يصليها هذا الإمام إذا أراد بالمكافأة الدنيا وما أراد الآخرة. نعم نعم أي نعم، ذكرنا لماذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته من الرياء أشد من خوفه عليه من الدجال، قلنا لسببين، الله أعلم. الأول أن الرياء خفي والدجال فتنة ظاهر، أن الرياء يكون في كل وقت والدجال في زمن معين، وأخذنا أن الدجال حقيقة وليس بخيال، وأنه فتنة وأنه عبد مخلوق، والأدلة على أنه ليس بخالق ولا يستحق أحد أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. طيب نعم، أن هذا الباب له ثلاث احتمالات، الأول أنه مكرر وهذا قلنا ضعيف وبعيد جدا، الثاني أن هذا عام وهذا قال محتمل، والثالث أنه باب مستقل، ذاك الباب أراد مراعاة الناس وهذا الباب لم يرد مراعاة الناس إطلاقا وإنما أراد شيء دنيء وهو الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. بعض الطلاب يقول أنه يعني تذكير عن الكلمة عن الشيخ يوسف رحمه الله، فيعني الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموا، ويعني الله أعلم أنه يعني ينبغي أن الدعاء لهذا الرجل له بالمغفرة والعفو، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.